إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو الآثم وهو الواقع في الخطيئة أي الواقع في الذنب. أي أن المحتكر لأقوات الناس ولغير ذلك مما يتضرر الناس باحتكاره وإخفائه من أهل الذنوب والمعاصي واقع في الخطيئة، أي واقع في الخطأ والذنب والإثم والزلل. لا يحتكر إلا خاطئ، فهذا الفعل الذي هو الاحتكار لأقوات الناس وهكذا الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس مما لا يستغنون عنه داخل في الإثم والمعصية، فالاحتكار محرم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى، محرم بالأدلة المتكاثرة لما فيه من المفاسد المتعددة. فالاحتكار دليل على شح المحتكر، دليل على شح المحتكر أي على عظيم حرصه. وقد جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم وأن ينتهكوا محارمهم. هذا هو الشح الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلح من وقاه الله سبحانه وتعالى شح نفسه، والشح هو الحرص العظيم. والاحتكار معشر المسلمين دليل على حرص المحتكر البالغ على الدنيا، حرص المحتكر البالغ على الدنيا، وهذا هو الشح. فالمحتكر حريص على الدنيا حرصا بالغا، فلا يهمه ما دخل من الضرر على عباد الله، غرضه ومقصده أن ينال شيئا من حظوظ الحياة الدنيا فهو عبد للدنيا. المحتكر عبد للدنيا. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، تعس وانتكس، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة، إن أعطي أي من الدنيا رضي وإن لم يعطى سخط. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالانتكاس في أموره، وأنه لا يستطيع أن يزيل الضرر اليسير ولو كان هذا الضرر من ضرر الشوك، إن أصيب به لا يستطيع التخلص منه ولو كان يسيرا. تعس وانتكس وإذا شيك، أي إذا أصابته الشوك فلا انتقش، أي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرر اليسير. دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أنه إذا دخل عليه الضرر اليسير لا يستطيع أن يتخلص منه، فكيف بالضرر العظيم وبالضرر الشديد. فالمحتكر عبد للدنيا، عبد للدينار والدرهم. وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام من كان كذلك. المحتكر معشر المسلمين ممن يدخل على عباد الله المشقة والتعسير، والشرع جاء بإدخال اليسر على المسلمين وبإزالة ما فيه عسر على عباد الله، والمحتكر بخلاف ذلك يدخل على عباد الله المشقة ويدخل على عباد الله العسر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام حث على التنفيس على أصحاب الكربات، والتيسير على المعسرين، والتفريج على من وقعت عليه شدة ومحنة ومن وقع عليه ضيق، والمحتكر يسعى على خلاف ذلك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من سعى في حاجة أخيه أي ليقضيها له سعى الله سبحانه وتعالى في حاجته. وإذا سعى الله سبحانه وتعالى في حاجتك فإن الله سبحانه وتعالى معطيك إياها ومفرج عنك كربتك، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، لا معقب لحكمه، وهو مالك الملك وحده لا شريك له. ومن سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والمحتكر بخلاف ذلك لا يسعى في التفريج على عباد الله، وإنما يسعى في التضييق على الناس باختزال ما يحتاج إليه الناس من الأقوات وغيرها حتى ترتفع أسعارها، يحرص على نفع نفسه وعلى مصلحته ولا يبالي بعباد الله. هذا حال المحتكر الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأنه خاطئ، أي واقع في الخطيئة. فيا عباد الله، هذا الخلق من الأخلاق الذميمة التي ذمها ربنا سبحانه وتعالى وذمها نبينا عليه الصلاة والسلام. والاحتكار معشر المسلمين من إدخال الضرر على عباد الله، وهذا مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في المسند وعند ابن ماجه من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والفرق بين الضرر والضرار أن الإنسان قد يحرص على نفع نفسه بما يضر غيره، فهذا هو الضرر، أي تضر غيرك وتنفع نفسك، وهذا هو الاحتكار. ولا ضرار، المراد بذلك أن تضر غيرك بما لا يعود به النفع إليك، تضر غيرك وليس لك في ذلك نفع عائد إليك، هذا هو الضرار. وأما الضرر أن تضر غيرك بنفع نفسك، تحرص على أن تنفع نفسك وتدخل الضرر على غيرك، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الضرر. والضرار أن تضر غيرك بما لا تنتفع به، ليس لك من ذلك نفع، وإنما هكذا عدوان وبغي وظلم، بغي على عباد الله وظلم لهم، مع أنه ليس هنالك نفع عائد إليه، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث في قوله لا ضرر ولا ضرار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضاه، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن الاحتكار داخل في الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والاحتكار معشر المسلمين من الدخول في أسعار الناس من أجل إغلائها، وهذا مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأي عبد من عباد الله أن يدخل في سعر من أسعار المسلمين من أجل إغلائها، لما في ذلك من الضرر العظيم بالمسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن معاملات الكفر لما فيها من الدخول في أسعار المسلمين لإغلائها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ولا تناقشوا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان. يأتي الركبان من البادية بأنواع من البضائع يريدون أن يدخلوا إلى أسواق المسلمين لبيعها، فيأتي من يتلقاهم في طرف البلد فيشتري منهم تلك البضاعة حتى يبيعها على أهل البلد بسعر مرتفع، وربما ذلك الذي جاء بالبضاعة من المادية يريد التيسير على الناس، فإذا ما دخل في أسواق البلد ربما يسر على الناس وحصل للناس بذلك نفع بتلك البضائع الداخل إليهم. فإذا ما تلقاها المتلقي في أطراف البلد وأخذها ممن جاء به قبل أن يدخل إلى السوق، فإنه بعد ذلك سوف يرفع سعرها على المسلمين. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان لما في ذلك من إدخال أو من السعي في إغلاء الأسعار على المسلمين. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، وذلك أن البدوي إذا جاء ببضاعته ربما يتساهل ويتغاضى عن كثير من الأسعار ويخفض في السعر على الناس في أسواقهم إذا ما نزل بالبضاعة وباعها بنفسه. فإذا ما جاء الحاضر وأخذ تلك البضاعة وباعها له ربما سعى في إغلاء السعر على الناس. ولهذا جاء في مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. فالدخول في ذلك من الدخول في إغلاء الأسعار على الناس. وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجس، والنجس بمعنى الإثارة، وهي أن يدخل شخص في سوق المزاد فيأتي بسعر مرتفع وهو لا يريد الشراء وإنما ليغر غيره حتى يشتريها غيره بثمن مرتفع، ويقول القائل ما دفع فيها فلان ذلك الثمن إلا وأنها تسوى أكثر من ذلك وهي لا تسوى، لا تسوى. وإنما المراد بذلك إغلاء السلع على الناس بهذا المكر والاحتيال. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالمتأمل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الصور يتبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يدخل في تجارات الناس من أجل رفع الأسعار عليهم لما في ذلك من التضييق. وهكذا المحتكر ما احتكر إلا لإغلاء الأسعار على الناس ولإدخال المشقة والعسر على عباد الله، وكل ذلك مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. الاحتكار معشر المسلمين خلاف الأخلاق الإسلامية عند حصول الضيق والشدة بالناس، فإن من الأخلاق الإسلامية المواساة عند حصول الضيق بالناس لا إدخال الشدائد عليهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. المسغبة أي الجوع، يحرص على الإحسان على الناس عند حصول الجوع والمجاعة، لا يسعى في التضييق على الناس. هذه الأخلاق الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام لما اتجه إلى خيبر كما في حديث سويد بن نعمان في البخاري جمع النبي عليه الصلاة والسلام أزواد الناس ثم جعلهم يأكلون جميعا رفعا للمشقة عليهم ومواساة، حتى يتعود المسلم أن يواسي أخاه المسلم فيما معه من الطعام. بهذا جاء الإسلام. أبو عبيد بن الجراح حين بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض السرايا كما في صحيحين من حديث جابر لما قلت الأزواد عليهم جمع أزواد الجيش ثم قسمها بينهم بالسوية. هكذا أخلاق المسلمين عند شدة الحاجة. وهكذا في صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في السفر أو قل طعام صبيانهم في المدينة جمعوا ما عندهم من الأزواج فاقتسموه بينهم بالسوية في إن من إناء واحد فأولئك مني وأنا منهم فأولئك مني وأنا منهم. فالمواساة، الإسلام جاء بالمواساة عند الضيق وشدة الحاجة، والمحتكر لم يتخلق بأخلاق المسلمين بل يسعى في التضييق عليهم وفي التشديد بهم، لا يبالي إلا بنفسه، لا يبالي إلا بنفسه، لا يبالي إلا بكثرة الأرباح وبزيادة الأثمان، ولا يبالي بما أضر به من عباد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمسلمين إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يوم الدين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يوم الدين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نفس كروب المكروبين، اللهم نفس كروب المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هموم المهمومين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.